الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فتقدم في الدرس الماضي الشروع في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وتقدم شرح الآية التي أوردها المصنف رحمه الله ومناسبتها للترجمة. واليوم إن شاء الله تعالى نقرأ معا ما تيسر من شرح الشيخ رحمة الله عليه لحديث عبادة بن الصامت ولحديث عتبان ابن مالك رحمة الله رضي الله تعالى عنه جميعا. تفضل علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. قال الشارح: قوله من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذا العلم قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا. فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزي. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وقد يكون مكتسبا، وذلك بالتدبر آيات الله والتفكر فيها.
الشهادة سيأتي معناها عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد الصفحات. هنا قال الشيخ: هذا العلم، أو العلم العلم بشهادة أن لا إله إلا الله، قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا. ما الفرق بين العلم الغريزي والعلم المكتسب؟
العلم الغريزي هو علم يكون يعلم الشيء بالفطرة، المكتسب هو أن يكون اكتسبها.
نعم، العلم الغريزي هو العلم الذي فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليه وجبلهم على معرفته وإدراكه. أما المكتسب فهو العلم الذي يتطلب الجد والتحصيل والسعي في معرفة المقصود بالمسائل والمراد منها. فالعلم بلا إله إلا الله غريزي، بمعنى أن الله عز وجل خلق الخلق وأوجدهم وأودع في فطرهم العلم بأن لا إله إلا الله، بأن الله هو واحد لا شريك له، وأنه هو الإله المستحق للعبادة. نعم، تفضل. وقد يكون العلم بشهادة أن لا إله إلا الله مكتسبا، وذلك بتدبر آيات الله والتفكر فيها، وهذا قدر زائد على ماذا؟ على الغريزي. فالغريزي في فطر الجميع حتى الكافر، لكن الزيادة طريق معرفة الله تبارك وتعالى، الوصول إلى الوقوف على قدرته سبحانه وتعالى إلى آخره، هذا يأتي بتدبر آياته والتفكر فيها.
ولا بد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة بها. وقوله أن مخففة من الثقيلة، والنطق
بأن. قال: ولا بد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة بها. العلم بلا إله إلا الله هو أحد شروط لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله شروطا عدها العلماء، وسيأتي في ثنايا يعني كلام الشيخ الإشارة إلى الإخلاص في الدروس القادمة أو اللاحقة إن شاء الله، الإشارة إلى بقية الشروط. لكن هنا بالنسبة للا إله إلا الله، أولى شروطها العلم، ومعنى العلم يعني العلم بمدلول هذه الشهادة، العلم بمدلول هذه الشهادة وما تستلزمه وتتطلبه من عمل، هذا معنى شرط العلم. والدليل على هذا السر قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقوله عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا هو أول الشروط، ولا بد أن يوجد وأن يكون. نعم.
وقوله أن مخففة من الثقيلة، والنطق بأن مشددة خطأ، لأن المشددة لا يمكن حذف اسمها والمخففة يمكن حذفه. فقوله لا إله أي لا مألوه، وليس بمعنى لا آلهة. والمألوه
عندك زيادة لا ها؟
لا مألوه.
طيب.
وليس بمعنى لا آلهة. والمألوه
عندك لا آلهة.
نعم.
لا آلهة.
لا آلة.
لا آلة.
أيوة. لا آلة ما في.
والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما، تحبه وتعظمه لما تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الجليلة. وقوله
هذا المعنى يا إخواني لكلمة الإله، أن الإله هو المعبود. معنى كلمة الإله هو المعبود، هو المستحق بالإفراد في العبادة، هو الذي دلت أو وردت به اللغة العربية. هذا المعنى، معنى كلمة إله أي مألوه أي معبود، هو الذي وردت به اللغة العربية ووردت به الآثار أيضا عن السلف الصالح. لهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالتأله هو التعبد، لا قيل فلان متأله يعني متعبد لله تبارك وتعالى. فالمألوه هو المعبود. ولهذا من الشواهد على ذلك في اللغة قول الشاعر لله ذر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من تعبدي. هنا
وقوله إن الله أي لا مألوه إلا الله. ولهذا حكي عن قريش قولهم أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فهذا التأله باطل لأنه بغير الحق فهو منفي
تماما. عندك ألف لام الحق بغير الحق ولا بغير حق؟
بغير حق، فهو منفي شرعا، وإذا انتفى شرعا فهو كالمنتفي واقعا فلا قرار له.
الدين إذا انتفى وقوعا،
إذا انتفى شرعا
فهو كالمنتفي وقوعا.
إذا انتفى
صحيح فهو كالمنتفي وقوعا.
لا لا، إذا انتفى بعدين إيش؟
شرعا.
بعدين
فهو كالمنتفي
أيوة. إذا انتفى شرعا فهو
كالمنتفي
وقوعا. إذا انتفى شرعا فهو كالمنتفي وقوعا. نعم.
فلا قرار
له.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وبهذا يحصل الجمع بين قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم وقوله تعالى حكاية عن قريش أجعل الآلهة إلها واحدة، وبين قوله تعالى وما من إله إلا الله. فهذه الآلهة مجرد أسماء لا معانية لها ولا حقيقة، إذ هي باطلة شرعا لا تستحق أن تسمى آلهة، لأنها لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق، كما قال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. التوحيد عند المتكلمين يقولون إن معنى إله آله، والآله القادر على الاختراع، فيكون معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله.
بين الشيخ فيما سبق معنى الإله عند أهل السنة والجماعة وأهل التوحيد، وأن الإله هو المعبود. وحجة أهل السنة في هذا اللغة والآثار عن السلف الصالح رحمه الله عليه. الآن هناك من خالف هذا المنهج السديد منهج أهل السنة وخرج عن التفسير الشرعي لمعنى الإله، وقال إن الإله بمعنى القادر على الاختراع. واضح؟ فنرى كلام الشيخ في رد هذا المعنى. نعم. فيكون معنى لا إله إلا الله أي
لا قادر على الاختراع إلا الله.
نعم. هل هذا التفسير يستقيم؟
نعم.
ما يستقيم، لأنه يرجع إلى توحيد الربوبية، فلم يعطى إذن التوحيد الألوهية حقه من التفسير. نعم. تفضل.
والتوحيد عندهم أن توحد الله فتقول هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. ولو كان هذا المعنى لا إله إلا
الله. ما عندك ولا يقولون هو واحد في عبادته. طيب.
ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما أنكرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ولآمنت به وصدقت، لأن قريشا تقول لا خالق إلا الله، ولا خالق أبلغ من كلمة لا قادر، لأن
يعني كلمة لا خالق هذه أبلغ من كلمة إيش؟
لا قادر.
يعني.
لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعل،
يعني.
أما الخالق فقد فعل وحقق بقدرة منه، فصار فهم المشركين خيرا من فهم هؤلاء المتكلمين.
فهم ولا توحيد؟
فهم. فصار فهم المشركين خيرا من فهم هؤلاء المتكلمين والمنتسبين للإسلام. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل في قوله تعالى ما لكم من إله غيره، أي من إله حقيقي يستحق أن يعبد دون الله.
إذن هذا التفسير لمعنى الإله باطل، وإما يدل لبطلانه أولا أنه تفسير محدث لم ترد به الشواهد في اللغة العربية، ولا نقل عن السلف القول به، لم ينقل عن السلف الصالح القول بأن معنى الإله هو القادر على الاختراع. ولهذا يا إخوة هؤلاء المتكلمون وخاصة الأشاعرة لم يأتوا عندما فسروا الإله بمعنى القادر على الاختراع، لم يأتوا بحجة لا من اللغة ولا عن إمام معتبر. نعم. هذا الوجه الأول الذي به نقول أن هذا التفسير لا يصح. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه أنه لو كان معنى لا إله إلا الله هو لا قادر على اختراع إلى الله لما حصلت هذه الحرب أو قامت هذه المصادمات بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، بل ما حصلت بين الرسل وبين أقوامهم فيما سبق. فلما فهم المشركون أن معنى لا إله إلا الله هو توجه القلب إلى الله تبارك وتعالى وحده ونفي كل المعبودات، قامت الحرب بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء الاستغراب، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ يعني أجعل هذه المعبودات في معبود واحد؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن هذا الوجه الثاني، وهو لا شك يعني وجه قوي في الرد. ثم سبحان الله مع يعني خروجهم عن منهج عن التفسير الصحيح للا إله إلا الله، أيضا هذا التفسير الذي لجأوا إليه تفسير غلط، تفسير خطأ. فعندما فسروا لا إله إلا الله بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني إذا أوجدنا مقارنة بينهم وبين الكفار نجد أن فهم الكفار أسد، فهم الكفار أسد لمعنى لا إله إلا الله. فعندما قالوا أن لا قادر على الاختراع إلى الله، هذا الكلمة القادر لا تعطي المعنى تاما ولا كاملا، لكن كلمة خالق التي صارت من الكفار كان المعنى فيها أبين وأوضح وأجلى. نعم. وهذا من شؤم الخروج عن الكتاب والسنة. نعم تفضل عليك.
ومن المؤسف أنه يوجد كثير من الكتاب الآن الذين يكتبون في هذه الأبواب تجدهم عندما يتكلمون على التوحيد لا يقررون أكثر من توحيد الربوبية، وهذا غلط ونقص عظيم، ويجب أن نغرس في قلوب المسلمين توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لم ينكر أحد إنكارا حقيقيا، فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل ونسقط عن الأمر الذي يغلب فيه الهوى وهو نقص عظيم،
ونسقط عن الأمر الذي
يغلب فيه الهوى هو نقص عظيم.
هو نقص عظيم شنو؟ ولا فيه نقص عظيم؟
هو نقص.
ونسكت عن الأمر الذي
يغلب فيه الهوى.
أيوة يغلب فيه.
فيه الهوى.
نعم.
هو نقص عظيم.
نعم.
فعبادة غير الله.
إذن هذه نصيحة يا أخو من الشيخ. يعني قال الشيخ يجب أن نغرس في قلوب المسلمين توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية راسخ في قلوب الناس وقلوب العامة، فإذا أتيتهم لم تأتيهم في الحقيقة بشيء جديد، شيء مغروس في الفطر، لكن المسائل التي وقع فيها الغلط، الجزئيات التي حصل فيها الخلل هي التي يجب أن تغرس وأن تبين وأن يعني تعلم للناس ويبصرون بها. نعم.
فعبادة غير الله هي التي يسيطر فيها هو الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحده، فيعبد الأولياء ويعبد الله، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي همه الدراهم والدينار ونحوهما عابدا، وقال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه.
تفضل.
قال فالمعاصي من حيث المعنى العام أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها من الشرك.
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تأكيدا على يعني ما قاله الشيخ، قال شيخ الإسلام رحمة الله في مجموع الفتاوى 87، قال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببغض بعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك. فإذا المعاصي من حيث المعنى العام أو الجنس العام تدخل في الشرك، لأن العبد أدخل هواه وجعله والعياذ بالله شريكا لله عز وجل في كونه قدم ما تهواه نفسه وما يرغب فيه هواه على محبة الله تبارك وتعالى. نعم.
وأما بالمعنى الأخص فتنقسم إلى أنواع. واحد شرك أكبر. اثنين شرك أصغر. ثلاثة معصية كبيرة. أربعة معصية صغيرة. وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله، ومنها ما يتعلق بحق الإنسان نفسه، ومنها ما يتعلق بحق الخلق.
إذن هذه أقسام المعاصي باعتبار الحقوق. أقسام المعاصي باعتبار الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يتعلق بحق الإنسان نفسه، منها ما يتعلق بحق الخلق، وقبل ذلك منها ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. وهذا تقسيم كتقسيم سبق في الدرس الماضي له
وتحقيق لا إله إلا الله أمر في غاية الصعوبة، ولهذا قال بعض السلف كل معصية فهي نوع من الشرك.
وقال هذا القول أنا بحثت عن قائله كثيرا الحقيقة ما وجدت، ولذلك جعله واجبا لو. نعم. قول بعض السلف كل معصية فهي نوع من الشرك، ابحثوا عنها عن طريق البرامج هاي أقل شيء.
وقال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص.
وهذا الأثر كذلك بحثت عنه، وأنا أذكر أنه من قول سفيان الثوري، فكذلك لم أجده يجعله واجبا. التفصيل.
ولا يعرف هذا إلا المؤمن،
يعني لا يعرف فعلا يعني صعوبة هذا الشيء الذي هو تحقيق التوحيد وتحقيق لا إله إلا الله إلا المؤمن الصادق في تحقيق توحيده وتصفية قصده لله عز وجل. نعم.
أما غير المؤمن فلا يجاهد نفسه على الإخلاص. ولهذا قيل لابن عباس إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة.
لا نوسوس، وصح في واحد يوسوس
نوسوس.
نعم لا نوسوس،
نحن لا نوسوس في الصلاة. قال فما يصنع الشيطان بقلب خارج.
نعم صدق رضي الله عنه. وهذا الأثر أيضا بحث عنه فما وجدت، فابحثوا وأفيدونا.
فالشيطان لا يأتي ليخرب المهدوم.
نعم.
ولكن يأتي ليخرب المعمور.
صح، وهذه مهمة الشيطان. نعم.
ولهذا لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجل يجد في نفسه ما يستعظم أن يتكلم به، قال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان.
أي أن ذلك ولا ذاك؟
ذاك.
نعم.
قال ذاك صريح الإيمان، أي أن ذاك هو العلامة البينة على أن إيمانكم على أن إيمانكم صريح، لأنه ورد عليه ولا يرد إلا على قلب صحيح خالص.
ما عندك أنه نفر منه؟
لا.
طيب. نعم. الشيخ يبين أن الشيطان في الحقيقة إنما يهجم ويلجأ إلى القلوب العامرة بالإيمان بالله. لماذا؟ ليدمرها ويخربها. طيب، فذكر مثال على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وشكوا أمورا يأتي بها الشيطان ويريدها على قلوبهم. واضح؟ ذلك جاء في بعض الأحاديث، يعني لو أن أحدنا أصبح حمما أحب إليه من أن يتفوه بما يخطر بباله. فالقصد أن هناك خواطر سيئة ووساوس يعني خطيرة ترد على القلب تتعلق بالله عز وجل. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني هذا هو العلامة البينة على أن إيمانكم صريح، والدليل على أن إيمانكم صريح نفرتكم من هذه الخواطر السيئة وبغضكم لهذه الأمور التي ترد على القلوب، ويعني استقباحكم التكلم واستعظامكم التكلم بما يرسلكم على قلوبكم. نعم والله أعلم.
قوله من شهد أن لا إله إلا الله من شرطية، وجواب الشرط أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والشهادة هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح.
هذا هو تفسير الشهادة الذي قلت في بداية الدرس أنه سيأتي معنا. فهذا تفسير الشيخ بمعنى الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، وأنها هي الاعتراف معنى الشهادة لا إله إلا الله، اعتراف باللسان واعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح. نعم.
ولهذا لما قال المنافقون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم نشهد إنك لرسول الله، وهذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، الشهادة وإن واللام. كذبهم الله تعالى بقوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه خال من الاعتقاد بالقلب وخال من التصديق بالعمل، فلم ينفع، فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب واعتراف باللسان وتصديق بالعمل. وقوله لا إله إلا الله أي لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلا الله، وهذه الأصنام التي تعبد لا تستحق العبادة لأنه ليس فيها من خصائص الألوهية شيء.
هذا تقدم في بداية الكتاب.
قوله وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي في كل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من المؤمنين يلجأون إلى الله تعالى عند الشدائد، فقد جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أصحابه وقد علق سيفه على شجرة وقد علق سيفه على شجرة فاخترفه الأعرابي، وقال من يمنعك مني؟ قال يمنعني الله، ولم يقل أصحابي. وهذا هو تحقيق توحيد الربوبية، لأن الله هو الذي يملك النفع والضر والخلق والتدبير والتصرف في الملك، إذ لا شريك له فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقولنا فيما يختص به،
أي لماذا قلنا فيما يختص به؟ السبب
قال حتى نسلم من شبهات كثيرة، منها شبهات النافين للصفات، لأن النافين للصفات زعموا أن إثبات الصفات إشراك بالله عز وجل، حيث قالوا يلزم من ذلك التمثيل، لكننا نقول للخالق صفات تختص به.
للخالق ولا الصفات للخالق؟
لا، لكننا نقول للخالق صفات تختص به.
طيب.
وللمخلوق صفات تختص به.
نعم. طبعا هذا الكلام تقدم شرطه في بداية الكتاب، الكلام على أقسام التوحيد ذكرنا يعني باب الفوائد من الأمر.
قوله وأن محمدا عبده ورسوله، محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم النبيين، وقوله عبده أي ليس شريكا مع الله، وقوله ورسوله أي المبعوث بما أوحي إليه، فليس كاذبا على الله، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم
ورسوله أي
أي المبعوث بما أوحي إليه. فليس كاذبا على الله، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبد مربوب، جميع خصائص البشرية تلحقه ما عدا شيئا واحدا، وهو ما يعود إلى أسافل الأخلاق، فهو معصوف.
ما يعود إلى ها؟ لي ولا إلى؟
ما يعود إلى أسافل الأخلاق.
طبعا ما اعتمد هي هذه. الطبع المعتمدة هي هذه، لأن هذه راجح الشيخ لها وصحح فيها وحذف وأضاف أشياء. ما هذه الطبع القديمة المفرغة كان مراجع من باب طلبة الشيخ، لكن هذه الشيخ هي التي اعتمدها. نعم.
فهو معصوم من
معصوم ولا ممنوع؟
لا معصوم. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يديرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فهو بشر مثلنا إلا أنه يوحى إليه، قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
وهذا كلام الرسل جميعا، قالت لهم رسلهم إيش؟ إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالرسل كافتهم بشر، إلا أن الله ميزهم بالرسالة. وقول الشيخ رحمة الله عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد مربوب، جميع خصائص البشرية تلحقه من المرض، الجوع، النسيان، التعب، الابتلاء ونحو ذلك. وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم والصريحة بذلك، ففي البخاري يقول عليه الصلاة والسلام ولكن إنما أنا بشر مثلكم، لاحظوا ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وعند مسلم يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. فهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم لأنه بشر، وأن ما يعتري البشر يعتريه، وما يصيبهم يصيبه صلى الله عليه وآله وسلم مما هو من خصائص البشرية. نعم خلقة.
ومن قال إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس له ظل، أو أن نوره يطفي، أو أن نوره يطفئ ظله إذا مشت الشمس فكله كذب باطل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنت أمد رجلي بين يديك وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح.
وهذا معنى حديث في البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمامه ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح قال الشيخ فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم له نور لم تعتذر رضي الله عنها لأن البيوت ليس فيها مصابيح ليس كذلك ولكنه الغلو أفسد الدين والدنيا والعياذ بالله. تفضل.
فلو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له نور لم تعتذر رضي الله عنها ولكنه الغلو الذي أفسد الدين والدنيا والعياذ بالله. ومن الغلو قول البوصيري في البردة المشهورة يا أكرم الخلق ما لي من أذود به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي
بس إن عارف طب البيت هكذا أحسن حتى تحس البيت تجيل أصلا. لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي يتقل لكن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي أسلس ولا بدا
فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال ابن رجب وغيره إنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
من جود الرسول هكذا. كلام ابن رجب نسيت يعني وثقه لكن لعله قد يكون في كتابه كلمة الإخلاص كتاب مطبوع رسالة مطبوعة تحقيق الشيخ البين الله يرحمه. وهناك رسالتان علميتان في بيان منهج ابن رجب في العقيدة إحداهما عن الدكتور علي الشبل والأخرى بعنوان منهج السلف منهج ابن رجب في تقرير عقيدة السلف للدكتور عبدالله الغفيري فلعل هذا الكلام يكون موجود.
ونشهد أن من يقول
أن من يقول هذا
ما شهد أن محمدا عبد الله.
نعم.
بل شهد أن محمدا فوق الله
نعم.
كيف يصل بهم الغلو إلى هذا الحد وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله وقالوا إن الله ثالث ثلاثة هم قالوا فوق ذلك قالوا إن الله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأنا مع عبدي إذا ذكرني والرسول معنا إذا ذكرناه ولهذا كان أولئك الغلاة ليلة المولد إذا تلا التالي المخرج كلمة المصطفى قاموا جميعا قيام رجل واحد يقولون لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حضر مجلسنا بنفسه فقمنا إجلالا له والصحابة رضي الله عنهم أشد إجلالا منهم منهم ومنا ومع ذلك إذا دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي يكلمهم لا يقومون له.
يقول أنس رضي الله عنه شاهد كلام الشيخ ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي حال الصحابة وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأحمد وإسناده صحيح وهو في السلسلة الصحيحة برقم 358. وهؤلاء
وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم شبح إن كان يشاهدون شيئا. فانظر كيف بلغت بهم عقولهم إلى هذا الحد. فهؤلاء ما شهدوا أن محمدا عبد الله ورسوله. وهؤلاء المخالفون مساكين إن نظرنا إليهم بعين القدر. بعين القدر.
بعين القدر.
بعين القدر. فنرق لهم ونسأل الله لهم السلامة والعافية. وإن نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن ننابذهم بالحجة حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم.
لحظة شوية. نابذهم بالحجة
حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم.
هنا يبين الشيخ رحمة الله عليه الموقف من هؤلاء، فيقول هؤلاء لنا فيهم نظران، نظر من حيث القدر ومن جهة القدر، ونظر آخر من جهة الشرع. الجهة الأولى من جهة القدر، والجهة الثانية من جهة الشرع. من جهة القدر ما حل بهم بسبب إعراضهم عن الله عز وجل وتوليهم عن النصوص وبعدهم عن الاتباع الذي به يخلصون من هذا البلاء الذي نزل بهم. فمن جهة ما حل بهم بسبب هذا لا شك أننا نرق لهم ونعطف عليهم ونحن عليهم ونرجو لهم الهداية. من جهة الشرع لا، يعني لا يعني أننا نسكت على خطائهم، واضح، وأن نداهنهم أو نجاملهم، بل نرد عليهم ونبين باطلهم وننابذهم بالحجة كما قال الشيخ رحمة الله عليه. واضح؟ طيب.
والرسول صلى الله عليه
وسلم، وهذا هناك كلام الشيخ الإسلام تيمية، شئتم ارجعوا للفتاوى في خصوص هذا الأمر لما تكلم على أهل البدع والمتكلمين في المجلد الخامس صفحة 119، الفتاوى المجلد الخامس صفحة 119.
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس عبودية لله، أخشاهم لله وأتقاهم لله. قام يصلي حتى تورمت قدماه، وقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا تحقيق العبادة العظيمة. أما الرسالة فهو رسول أرسله الله عز وجل بأعظم شريعة إلى جميع الخلق، فبلغها غاية البلاغ، مع أنه أوذي وقوتل حتى إنهم جاءوا بسلى الجزور وهو ساجد عند الكعبة ووضعوه على ظهره. كل ذلك كراهية له ولما جاء به، ومع ذلك صبر. يلقون الأذى والأمتان والأقدار على عتبة بابه، ولكن هذا للنبي
على عتبة بابه. قول الشيخ فبلغها يعني رسالة غاية البلاغ مع أنه أوذي وقوتل. ومن الأحاديث في هذا قوله عليه الصلاة والسلام لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. يعني ما له صوصا شيء، لا شيء يسير بقدر ما يوضع في الإبط. هذا الذي عنده وعنده بلال رضي الله تعالى عنه. نعم. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. أوله لقد أوذيت في الله وما إذا أحد. ما في حد يؤذى في الله عز وجل في ذات الوقت، لكن لا تصل أذيتهم إلى يعني لا يصل الأذى بهم يعني كما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
لكن هذا للنبي الكريم امتحان من الله عز وجل لأجل أن يتبين صبره وفضله. يخرج ويقول أي جوار هذا يا بني عبد مناف؟
أي جوار
هذا يا بني عبد مناف؟
هذا الحديث بحثت عنه ولم أجده، بحثت عنه. وقصة سنة الجزور ثابتة، قصة يعني وضع سنة الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام ثابتة. وارجعوا لي كتاب صحيح السيرة للشيخ الألباني في صفحة 180، صحيح السيرة صفحة 180. نعم.
فصبر صلى الله عليه وآله وسلم حتى فتح الله عليه وأنذر أم القرى ومن حولها، ثم إنه حمل هذه الشريعة من بعده أشد الناس أمانة وأقواهم على الاتباع الصحابة رضي الله عنهم، وأدوها إلى الأمة نقية سليمة ولله.
نقية سليمة.
ونحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لله وفي الله، فحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حب الله، ونقدمه على أنفسنا وأهلنا وأولادنا والناس أجمعين، وأحببناه من أجل أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحقق شهادة أن محمدا رسول الله، وذلك بأن نعتقد ذلك بقلوبنا ونعترف به بألسنتنا ونطبق ذلك في متابعته صلى الله عليه وآله وسلم بجوارحنا، فنعمل بهدي ولا نعمل له. أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة فهو أولا فعل المعاصي، فالمعصية نقص في
هذه يمكن نضع عليها عنوان نواقض شهادة أن لا إله إلا الله، نواقض شهادة أفضل أن محمد رسول الله، نواقض شهادة أن محمد رسول الله. نعم. أي حديث؟ أي جوار؟
أي
وجه؟
ذكر
سيد بن هشام وعن
هذه حالة. أولا فعل المعصية، فالمعصية نقص في تحقيق هذه الشهادة، لأنك خرجت بمعصيتك من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا الابتداع في الدين ما ليس منه، لأنك تقربت إلى الله بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والابتداع في الدين في الحقيقة من الاستهزاء بالله، لأنك تقربت إليه بشيء لم يشرعه. فإن قال قائل أنا نويت التقرب إلى الله بهذا العمل الذي ابتدعته، قيل له أنت أخطأت الطريق فتعذر على نيتك ولا تعذر على مخالفة الطريق متى علمت الحق.
نعم.
فالمبتدعون قد يقال إنهم يثابون على حسن نيتهم إذا كانوا لا يعلمون الحق، ولكننا نخطئهم فيما ذهبوا إليه.
نعم.
أما أئمتهم الذين علموا الحق،
هذا الكلام يعني كلام صحيح، لكنه باعتبار يعني المبتدع قد يثاب على حسن نيته، واضح؟ يعني ما يقع في قلبه من حب التقرب إلى الله، ما يقع في نفسه من حب الرغبة فيما عند الله عز وجل وطلب الأجر والثواب، هو يثاب على هذه النية أو على هذه المحبة، لكن على العمل نفسه لا يثاب. مثال هذا يعني المولد النبوي مثلا، المولد ذكر شيخ الإسلام تيمية في مجموع في عفوا قضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني قال رحمه الله: كذلك ما يحدثه بعض الناس. طبعا 123 طبعة الشيخ ناصر العقل، هذه أفضل طبعة الكتاب. قال: كذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي عليه للنبي، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما. قال: والله قد يثيبهم على هذه المحبة الاجتهاد لا على البدع، العمل نفسه بدعة، لكن الإثابة على ما في نفوسهم من محبة، يعني كونه يحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو مثاب على المحبة. طيب، لكن كونه يعمل عمل ينافي هذه المحبة الذي هو العمل المبتدع هو آثم ومخالف لمقتضى هذه المحبة. قال: والله قد يثيبهم على هذه المحبة وعلى الاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا، ولو كان خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وقال في صفحة 126 من نفس المجلد: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. فالنية والإثاب على المحبة فقط وعلى التعظيم الذي يقع في النفس لا على العمل الذي يصدر أو ينشأ عن هذه المحبة. واضح يا إخواني؟
نعم.
كيف؟
إذا أمر مثلاً
يسخن. الشيخ قال إيش؟ إذا كانوا لا يعلمون الحق.
تمام.
إيه نعم. تفضل.
مثلاً
ولكن ردوه
ليبقوا جاههم ففيهم
أما أئمتهم عشان الكلام يستقيم
أما أئمتهم الذين علموا الحق ولكنهم ردوه ليبقوا جاههم ففيهم شبههم بأبي جهل وعتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وغيرهم الذين قابلوا رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرد إبقاء على رئاستهم وجاههم. أما بالنسبة لأتباع
هذا سبحان الله هذا قصة هامة، يعني هذا الآن حب الرئاسة والبقاء على الجاه والمنزلة بين الخلق هذا سبب أو مانع من موانع قبول الحق ورد الحق والإعراض عن الحق. وهذا إن شئتم يعني كلام طيب ابن القيم في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى في المقدمة تكلم عن موانع قبول الحق وذكر منها هذا السبب الذي هو الرئاسة وحب الجاه. والكتاب له طبعات كثيرة كلها رديئة إلا طبعة واحدة اللي طبعة التحقيق محمد أحمد الحاج هذه أفضل طبعة حققه على 4 نسخ خطية. هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى دار القلم لا تكون المحقق يكفيه. طيب، أما بالنسبة
لأتباع هؤلاء الأئمة فينقسمون إلى قسمين.
الآن ممكن عنوان جانبي: حكم أتباع أئمة الضلال. حكم أتباع أئمة الضلال.
القسم الأول الذين جهلوا الحق ف
فلم يعلموا عنه شيئا ولم يحصل منهم تقصير في طلبه حيث ظنوا أن ما هم عليه هو الحق فهؤلاء معذورون. القسم الثاني من علموا الحق ولكنهم أردوه تعصبا لأئمتهم فهؤلاء لا يعذرون وهم كمن قال الله تعالى فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقوله وأنا عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله
لا مشاف مراقبين كان خربا
الكلام فيها كالكلام في شهادة أن محمدا رسول الله إلا أننا نؤمن برسالة عيسى ولا يلزمنا اتباعه إذا خالفت شريعته شريعتنا. فشريعة من قبلنا لها ثلاثة حالات.
ممكن عنوان جانبي حالات شريعة من قبلنا حالات أو أحوال شريعة من قبلنا. وهذه مسألة أصولية طبعا هذه مسألة تبحث في كتب أصول الفقه لكن الشيخ الله يرحمه يعني يغوص. نعم.
فشريعة من قبلنا لها ثلاث حالات. الأولى أن تكون مخالفة لشريعتنا فنعمل على شرعنا.
واضح الحالة الأولى المخالفة يعني باختصار لها ثلاث حالات مخالفة موافقة الحالة الثالثة مسكوت عنها. ما حكم الموافقة؟ ما حكم المخالفة؟ ما حكم المسكوت عنه؟ لا سيد. نعم.
الثانية أن تكون موافقة.
إذن الحالة الأولى أن تكون مرة ثانية.
الأولى أن تكون مخالفة لشريعتنا.
فالعمل
على شرعنا.
على شرعنا. لا يلتفت إلى شريعتنا وقبلنا. نعم.
الثانية أن تكون موافقة لشريعتنا فنحن متبعون لشريعتنا. الثالثة أن يكون مسكوتا عنها في شريعتنا.
طبعا أن تكون موافقة لشريعتنا فنحن متبعون لشريعتنا. طبعا فيما ثبت واضح فيما ثبت بالنقل الصحيح ويعني وتواتر أنه من شريعة من قبلنا. هذا نبه عليه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في صفحة 176 طبعا هذا الكتاب موجود في الفتاوى في المجلد الأول لكن وله طبعات أيضا أخرى 176 لكن هي أفضل طبعة موجودة بتحقيق الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. قال ابن تيمية منبها على هذه الجزئية الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا يعني شرع من قبلنا شرع لنا أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع. لاحظوا فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو فيما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه يعني يقصد بالإسرائيليات والأسانيد المنقطعة ونحو ذلك. فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع من المسلمين أحد من المسلمين وهذا قيد لا بد من التنبه له. نعم.
الثالثة أن يكون مسكوتا عنها في شريعتنا وفي هذه الحال اختلف علماء الأصول هل نعمل بها أو ندعها وصحيح أنها شرع لنا ودليل ذلك واحد قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر وقوله الثانية قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة لأولي الألباب وقد تطرف في عيسى طائفتان
حيوان داربي أقوال الناس في عيسى عليه السلام أو مسالك الناس في عيسى عليه الصلاة والسلام.
الأولى اليهود كذبوه فقالوا بأنه ولد زنا وأن أمه من البغايا وأنه ليس بنبي وقتلوه شرعا أي محكوم عليهم عند الله أنهم قتلوه في حكم الله الشرعي بقوله تعالى عنهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. وأما بالنسبة لحكم الله القدري فقد كذبوه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ولكن
فقد وأما بالنسبة لحكم الله القدري فقد كذبوا
وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه ولكن شبه لهم فقتلوا المشبه لهم وصلبوه. الثانية النصارى قالوا إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة وجعلوه إلها مع الله وكذبوا فيما قالوا.
أما عقيدتنا نحن فيه فنشهد أنه عبد الله ورسوله وأن أمه صديقة كما أخبر الله تعالى بذلك وأنها أحسنت درجها وأنها عذراء. ولكن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي قوله عبد الله رد على النصارى وفي قوله ورسوله رد على اليهود. وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم أطلق الله عليه كلمة لأنه خلق بالكلمة عليه الصلاة والسلام. الحديث ليس على ظاهره إذ عيسى عليه الصلاة والسلام ليس كلمة لأنه يأكل ويشرب ويبول ويتغوط وتجري عليه جميع الأحوال البشرية. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
واضح الكلام يا شباب ولا في شيء؟
لا
ليس هو كلمة. عيسى بشر ولا كلمة؟
كان بكلمة
ليس هو كلمة. واضح لما قال عليه الصلاة والسلام وكلمته يعني كان بالكلمة خلق بالكلمة وجد بالكلمة ليس هو الكلمة.
وعيسى عليه الصلاة والسلام ليس كلمة الله إذ أن كلام الله وصف قائم به لا بائن منه.
نعم هذا معنى كلام الله. لو قال شخص عرف لنا كلام الله أو كلام الله نقول كلام الله هو وصف قائم به عز وجل لا بائن منه. بائن يعني ليس منفصلا معنى لا بائن يعني ليس منفصلا عنه تبارك وتعالى. نعم
أما عيسى فهو ذات بائنة عن الله سبحانه.
نعم منفصل عن الله ليس حالا أو بالله يعني في الله عز وجل أو أنه جزء من الله لا. نعم
يذهب ويجي. أما عيسى فهو ذات بائنة عن الله سبحانه.
نعم
يذهب ويجي ويأكل الطعام ويشرب.
نعم
قوله ألقاها إلى مريم أي وجهها إليها بقوله كن فيكون كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ومريم بنت عمران ليست أخت موسى وهارون عليهم السلام كما يظنه بعض الناس ولكن كما قال رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. فهارون أخو مريم ليس هارون أخا موسى بل هو آخر يسمى باسمه. وكذلك عمران سمي باسم أبي موسى
سمي باسم أبي موسى.
قوله وروح منه أي صار جسدا عليه الصلاة والسلام.
جسدا ولا صار جسده؟
صار جسدا.
شو عندكم يونس؟
صار جسده عليه.
صار جسد عليه الصلاة والسلام بالكلمة.
لا ناقص عندكم. حتها صار جسده. الطبع هاي
صار جسده عليه الصلاة والسلام بالكلمة فنفخت فيه هذه الروح التي هي من الله أي خلق من
أي خلق
من مخلوقات.
يعني هذه الروح أي هذه الروح قال شوف أي خلق يعني أي هذه الروح خلق من مخلوقاته سبحانه وتعالى. أيوة
أضيفت إليه تعالى في التشريف والتكريم. وعيسى عليه الصلاة والسلام ليس روحا بل جسده ذو روح. قال الله تعالى
بل جسده عين هان نازل الله يسلمك يا عين.
بل جسد ذو روح
التي من الله الروح التي من الله صادرة من الله عز وجل.
كانت أمر الله
سبحانه أمر الله طبعا وإلا كيف كان
يعني
إنه لا أرجو يعني إحنا أنا أتكلم منهج سني سلفي واضح ما أتكلم منهج أهل البدع. لكن الشيخ في ثنايا كلامه لذلك سبحان الله يقرر ويرد بطريقة غير مباشرة واضح. بل جسد ذو روح
صار جسد ليس روحا بل جسد ذو روح. قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فبالنفخ صار جسدا وبالروح صار جسدا وروحا. قوله منه هذه هي التي أضلت النصارى فظنوا أنه جزء من الله.
هذه هي التي
أضلت النصارى هذه هي التي أضلت
شلون لك
الشرح؟
ضل بها
لا أقرا من الكتاب أحسن
لا أنا أقرا من الكتاب الشرح بطلع كامل.
هذه هي التي ضل بها النصارى فظنوا أنه جزء من الله فظلوا وظلوا كثيرا. ولكننا نقول إن الله قد أعمى بصائركم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي
ولكن تعمى
القلوب التي في الصدور. فمن المعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطعام وهذا شيء معروف. ومن المعلوم أيضا أن اليهود يقولون أنهم صلبوه. وهل يمكن لمن كان جزءا من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل ويشرب ويدعى أنه قتل وصلب؟
وعلى هذا يقول هذه الأشياء ما قالوا الكلام.
وعلى
قالوا أيضا اليهود يقولون أنهم صلبوه وهل يمكن لمن كان جزءا من الرب أن ينفصل عن الرب؟ هذا تدعني رأي. هل يأكل ويشرب ويدعى أنه قتل وصلب إذا كان جزءا من الرب؟ يعني أعوذ بالله سطر منتكسة.
وعلى هذا تكون من للابتداء وليس للتبعيض. فهي كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فلا يمكن أن نقول إن الشمس والقمر والانهار جزء من الله وهذا لم يقل به أحد.
لاحظوا الآن الشيخ يقرر أن كلمة منه واضح ليست كما يفهم النصارى. واضح أن منه جزء من الله والعياذ بالله واضح وأنه متصل بالله تبارك وتعالى. لا نعم. فيبين الشيخ أنه أن يعني أن أن عيسى كلمته ألقاها إلى مريم روح منه يعني روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى. وليس المقصود بروح منه أنه متصل بالله أو يعني جزء من الله. نعم. ويبتل على هذا الشيخ بقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل معنى جميعا منه يعني إن الشمس والقمر من أجزاء الله أو بذل الله؟ لا، إنما المعنى إيش؟ من جملة المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى وأوجدها وأنها صادرة خلقها صادر من ربي تبارك وتعالى. نعم. فقوله من
قوله من أي روح صادرة من الله عز وجل.
نعم.
وليس جزءا من الله كما تزعم النصارى.
نعم.
واعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
هذه قاعدة أقسام المضافات إلى الله تبارك وتعالى. نعم تفضل.
الأول العين القائمة بنفسها وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهذه الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقوله تعالى إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة، وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه كقوله تعالى
لشرفه.
فقوله تعالى طهر بيتي للطائفين،
طهر
طهر
اللي طهر بيتي. طيب
وقوله تعالى ناقة الله وسقياها، وهذا القسم مخلوق،
هذا القسم،
وهذا القسم،
يا سلام عليك،
وهذا القسم مخلوق.
وهذا القسم مخلوق.
ما في
كيف
البقر
الحج في الحج
بقر 25
لا في البقرة ما فيها طهرة. إذا القسم الأول من الأقسام المضافة إلى الله عز وجل أن تكون هذه العين المضافة إلى الله قائمة بنفسها، الذات قائمة بنفسها منفصلة، الناقة العين ذات منفصلة قائمة بنفسها، واضح؟ فهذه إذا أضيفت إلى الله إنما تضاف على سبيل إيش؟ التشريف مثلا. نعم. القسم الثاني،
القسم الثاني أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم فيها، مثاله قوله تعالى روحا منه، فإضافة هذه الروح لله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريقا. تشريقا تشريقا فهي روح من الأرواح التي خلقها الله وليست جزءا أو روحا من الله، إذ إن هذه الروح حلت في عيسى عليه السلام وهو عين منفصلة عن الله، وهذا القسم مخلوق أيضا. القسم الثالث أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين مخلوقة، مثال ذلك
عين يقوم بها ولا عين مخلوقة؟
إلى عين مخلوقة.
مثال ذلك قوله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فالرسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.
واضح؟ هذا عن قسم يختلف عن قسمين سابقين. عين ليست قائمة بذاتها، يعني وصف مضاف إلى الله عز وجل، واضح؟ كالكلام مثلا، هاي في الأول في أمور يعني تفصيلية، ثم ذكر الشفقات في الباب قد تكون على سبيل العموم قد تكون على سبيل الخصوص، واضح؟ وإلا كلاهما مخلوق، يعني من حيث القسم الأول إضافة المخلوق إلى الخالق، القسم الثاني إضافة المخلوق إلى الخالق.
فإذا أضاف الله لنفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقة، وبهذا يتبين أن هذه الأقسام الثلاثة قسمان منها مخلوقان وقسم غير مخلوق. فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقة، فالوصف الذي
هذه تقدر تقول خلاصة يا شباب، يعني خلاصة لكلام الشيخ، فالأعيان القائمة بنفسها، نعم،
فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقة، والوصف الذي لم يذكر له عين يقوم بها غير مخلوق.
هذا من الفروق بو عبد الهادي، من هاي الفروق يعني بين الأول والثاني. الأول أعيان قائمة بنفسها، الثاني قد تكون أوص يعني متصل، يعني من جملة الأعيان المتصلة أو الأوصاف أو الأمور المتصلة بالأعيان، شيء متصل بهذا العين كالروح مثلا. فهمتني؟
نعم. لأنه يكون من صفات الله. نعم. وصفات الله غير مخلوقة.
نعم.
وقد اجتمع القسمان في قوله كلمته وروح منه.
نعم.
فكلمته هذه وصف مضاف إلى الله.
نعم.
وعلى هذا فتكون كلمته صفة من صفات الله.
نعم.
وروح من هذه وضيفت إلى عين.
هذه لا يقسم قبل هذا الأول ولا الثاني. الثاني واضح.
لأن الروح حلت في عيسى. نعم. فهي مخلوقة.
نعم.
قوله أدخله الله.
هذه طبعا هذا الكلام يعتبر هو خلاصة حقيقة من بحث الشيخ رحمة الله عليه، ولا يعني في كلام متناسب للشيخ سنتين الله في مواضع متعددة، يعني في المجلد الثامن، في المجلد السادس، في المجلد التاسع عشر، موجود كلام يعني كثير للشيخ سنتين رحمة الله عليه تفاصيل. والشيخ السعيد رحمة الله عليه له يعني رسالة بعنوان توضيح الكافية الشافية. هذه الرسالة هي عبارة عن إيش؟ عن شرح لأنونية ابن القيم. الشيخ السعدي له عدة شروح أو كتابات على لأنونية ابن القيم، منها هذا الكتاب توضيح الكافية الشافية، تقريبا له ثلاث أو أربع كتابات على لأنونية ابن القيم رحمه الله. فمن ضمن الكتابات هذه توضيح الكافية الشافية، عقد رحمة الله عليه يعني فصل لهذه القاعدة، التفريق بين ما يضاف إلى الله من الأعيان والأوصاف، وكذلك ما أخبر أنه منه يعني من الله عز وجل. قال الشيخ رحمة الله عليه في توضيح الكافية الشافية، طبعا مطبوع مستقل ومطبوع له مؤلفات الشيخ ضمن المجموعة الكاملة. قال الشيخ انتبهوا لكلامه، وحاصل ذلك طبعا الفصل بعنوان فصل التفريق بين ما يضاف إلى الله من الأعيان والأوصاف وكذلك ما أخبر أنه منه. قال وحاصل ذلك أن الذي يضيفه الله إلى نفسه إما أعيانه يخصها بهذه الإضافة المقتضية للاختصاص والتشريف كالعبد الله وناقة الله وبيت الله ومثله وعباد الرحمن، نعم في سورة الفرقان. فهذه أعيان قائمة بأنفسها وهي من جملة المخلوقات، لكنه أضافها لنفسه تفضيلا لها على غيرها وتعظيما. وإما إضافة أوصاف كعلم الله وقدرته وإرادته، كذلك كلامه وحياته كما جاء في ثنايا كلام الشيخ عند الآية اللي استفيتك على النافع برسالاته وبكلامه. نعم. قال وإما إضافة أوصاف كعلم الله وقدرته وإرادته وكذلك كلامه وحياته، فهذه الإضافة تقتضي قيامها بالله وأنه موصوف بها. فهذه إضافة ماذا؟ مخلوق إلى خالق.
صفات
كيف يعني؟ صفة إلى موصوف. قال وكذلك ما أخبر أنه منه. الآن هذا سيكون يعني بيان وإيضاح للحديث وروح منه. قال وكذلك ما أخبر أنه منه، فإن كان أعيانا كروح منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذا إيش؟ من أي قسم؟ ثاني ولا الأول؟ لا يعني في قسم يدخل معنا القسم الثاني، فهذا منه إيش؟ خلقا وتقديرا. طيب وإن كان ذلك أوصافا تنزيل الكتاب من الله دل على أن ذلك من صفاته لامتناع قيام الصفة لنفسها. واضح؟ أحس أني أتكلم بإنجليزي
صراحة كلام شوي.
نعم. طيب الآن لما قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، الشيخ يأتي على كلمة منه. قال الشيخ كلمة منه إذا جاءت في النص نحن ننظر إضافتها إلى إيش؟ هل تضاف إلى أعيان أو تضاف إلى أوصاف؟ فإن أضيفت إلى أعيان فتكون من جملة المخلوقات، واضح؟ يعني هذه الأمور من جملة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذا ماذا؟ من جملة القسم الأول ليس الثاني، أنا أخطأ، من القسم الأول. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني من جملة المخلوقات، لأن هذه السماوات والأرض أعيان قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله عز وجل من باب إضافة ماذا؟ المخلوق إلى الخالق، واضح؟ طيب، لكن لما قال الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله، من الله مثل منه، واضح؟ هيكون إيش؟ إضافة ماذا إلى ماذا؟ صفة إلى موصوف، صفة إلى موصوف، واضح ولا لا؟ يعني الآن مرة ثانية عشان قال الشيخ وكذلك ما أخبر أنه منه، فإن كان أعيانا كروح منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، واضح؟ فهذا كما قال الشيخ منه خلقا وتقديرا. وإن كانت أضيفت إلى صفة، تنزيل الكتاب من الله، فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قال الشيخ دل على أن ذلك من صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسها، ولهذا لما اهتدى السلف في هذا الفرق الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل هدوا إلى الصراط المستقيم، ولما ضل عنه الجهمية ونحن مطعوا في الأقوال الباطلة، والله أعلم. فهذا لابد يكون موجودا لكم يا أخوان يدور. نعم، توضيح الكافي الشافي. طيب، وبإدراك هذا القاعدة وفهمها تنحل كثير من الإشكالات، وحتى الإنسان يفهم النص سريعا. نعم، تفضل. أدخله الله الجنة،
قوله أدخله الله الجنة، إدخاله الجنة ينقسم إلى قسمين. الأول إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل، لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل. الثاني إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل. فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاء الله
حسناته
إن شاء الله عذبه بقدر عمله، وإن شاء لم يعذب. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله
مثمن ولا نقص ساعة وثلث العام
العيان هل يعني فيها التي ترى بالعين؟
الذوات، نعم الذوات يعني التي نراها بالعين،
مخلوقات الله لا تدخل بالعين.
فزبير مثلا عين قائمة بنفسه، واضح؟ لكن خشمك عين قائمة بنفسه؟
متصل متصل
الكرم مثلا
صفة موصوف.
نعم،
يعني هذا العلم من الصورات
ان
يعني
في الله يعني لا يقبل المصدر لكن يؤجر على نفسه، سيكون على حد ثالث حاله لا يعني لا يعني هذا ما يسمى فرض أي عضو كذب لكن لا يجوز يعني اسمه عليه. هذا حديث. نعم، نعم، سياقة.